والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تصنيف اللغة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقسم اللغة إلى ثلاثة أقسام: كلمة بسيطة، وكلمة مركبة، وهيئة تركيبية. طبعا هذا التقسيم أساسا المقصود منه معرفة أن أي قسم من أقسام الدلالات في الكلام تدل على المعنى الحرفي، وأي قسم منها يدل على المعنى الاسمي. فيقسم اللغة بصورة عامة إلى ثلاثة أقسام: الكلمة البسيطة، وكلمة مركبة، وهيئة تركيبية. يقصد بالكلمة البسيطة كل كلمة ليس لهيئتها معنى ولمادتها معنى، بل فقط المعنى واحد، المادة لها معنى وليس لهيئتها دلالة أخرى، مثل أسماء الأجناس وأسماء الأعلام والأسماء الجامدة غير المشتقة، كلها من هذا القبيل. كلمة بسيطة من قبيل الرجل، الإنسان، زيد، عامر، هذه كلها كلمات بسيطة ليس لهيئاتها دلالة. القسم الثاني الكلمة المركبة، ويقصد بها كل كلمة مركبة من هيئة ومادة، بحيث أن يكون لمادتها معنى ولهيئتها معنى، لمادتها دلالة ولهيئتها دلالة، من قبيل الأفعال والأسماء المشتقة كما وضحنا في الحلقة الأولى أيضا أن الأفعال مركبة من هيئة ومادة، والأسماء المشتقة مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، هذه أيضا كذلك أيضا مركبة من هيئة ومادة، وهيئتها لهيئتها دلالة ولمادتها دلالة. والقسم الثالث الهيئة التركيبية، يقصد بالهيئة التركيبية الهيئة التركيبية بين كلمتين، سواء كانت بين كلمتين يشكلان جملة تامة أو بين كلمتين يشكلان الجملة ناقصة. يعني عندنا هيئة تركيبية مثلا بين المبتدأ والخبر تشكل جملة تامة، وعندنا هيئة تركيبية بين الصفة والموصوف أو المضاف والمضاف إليه تشكل جملة ناقصة. هذا هو القسم الثالث. عندئذ يقول بأنه الهيئة التركيبية دائما تدل على النسبة، غاية الأمر بأن النسبة تارة نسبة تامة يصح السكوت عليها، كما في هيئة الهيئة التركيبية الموجودة بين المبتدأ والخبر تدل على نسبة تامة. وتارة تكون النسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، مثل الهيئة الموجودة الهيئة التركيبية الموجودة بين الصفة والموصوف، يمثل مثلا السير إلى مكة المكرمة واجب. كلمة السير، كلمة مكة، كلمة مكة، السير، كلمة السير وكلمة مكة من الكلمات البسيطة التي ليس لمادتها معنى ولهيئتها معنى، بل ليس لها إلا معنى واحد للمادة. والمكرمة وواجبون، المكرمة اسم مفعول، هذه من الكلمات المركبة، بل يتكون من هيئة ومادة. وواجب أيضا اسم فاعل، هم أيضا من الكلمات المركبة. عندئذ توجد هيئة تركيبية في هذه الجملة، هيئة تركيبية بين السير وواجبون، وهي تدل على نسبة تامة. السير إلى مكة المكرمة واجبون، هذه هيئة تركيبية تدل على نسبة تامة يصح السكوت عليها. وأيضا توجد نسبة أخرى، هيئة تركيبية أخرى بين مكة والمكرمة، بين صفة والموصوف مكة المكرمة، وهذه نسبة وهذه الهيئة التركيبية تدل على نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها. والكلمة المركبة كما سبق وأن قلنا في الحلقة الأولى يكون هيئتها دالة على نوع من النسبة، نسبة بين من ومن، بين مصدر ذاك المشتق معنى المادة، يعني معنى المادة، وبين فاعل ذلك الفعل عادة. مثلا هنا واجب، بل يدل هيئة واجب، هيئة اسم الفاعل، هذه الهيئة تدل على نوع من النسبة والربط بين الوجوب وبين السير الذي هو واجب فاعل هذا الوجوب وهو السير، يعني بحسب الموازين النحوية يسموه فاعل. واجب ضمير مستتر يرجع إلى السير، هذا ضمير المستتر. فهيئة واجب هيئة اسم الفاعل هنا تدل على نوع من النسبة، تسمي نسبة صدورية، نسبة بين الوجوب وبين الضمير الراجع إلى السير، نوع من النسبة. وهكذا الهيئة في الكلمات التركيبية، في الكلمات المركبة الهيئة تدل على نوع من النسبة والربط، ومادتها تدل على لا بل معنى اسمي، معنى غير ربطي، معنى مستقل. وأما الكلمات البسيطة هل تدل على معاني حرفية أو على معاني اسمية؟ الكلمات البسيطة يقول فيه قسمين، الكلمات البسيطة عندنا ما يدل على معنى اسمي مستقل، وعندنا ما يدل على معنى حرفي مثل الحروف، لأن الحروف أيضا كلمات بسيطة ليس لهيئتها معنى ولمادتها معنى. الحروف من إلى عن على هذني هذني كلمات بسيطة، من الكلمات البسيطة. إذن فالكلمات البسيطة على قسمين، بعضها يدل على معاني مستقلة وبعضها يدل على معاني ربطية، معاني نسبية ربطية. وهنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه الحروف مثل من في عن على دائما تدل على معاني ربطية غير تامة لا يصح السكوت عليها. سبق وأن وضحت لكم حتى في مثال العصفور في القفص، وإن كان قد يبدو للنظر أن في هنا أداة دور النسبة التامة، لأن جملة العصفور في القفص جملة تامة، فقد يبدو للنظر أن هذه النسبة التامة عليكم السلام ورحمة الله، هذه النسبة التامة قد يبدو للنظر أنها ناتجة من كلمة في مثل العصفور في القفص، لكن الحقيقة لا، الحقيقة أن النسبة التامة ناتجة من الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر. وأما في فهي تدل على نسبة ظرفية بين الظرف والمظروف، والنسبة الظرفية نسبة ناقصة ليست نسبة تامة، ولهذا أحيانا النسبة الظرفية تأتي بدون تمامية الجملة، كما إذا قلنا مثلا أحب العصفورة في القفص. أحب العصفورة في القفص. في هذه الجملة احذف أحب، خلي يبقى العصفورة في القفص، صير جملة ناقصة. فهذا شاهد على أن في النسبة الظرفية ما تتمم الجملة. النسبة التي نفهمها من في، من كلمة في، لا تكفي لتمامية الجملة، فتمامية الجملة بحاجة إلى نسبة تامة. النسبة الظرفية لا تكفي لتمامية الجملة. إذن ففي مثل العصفور في القفص مبتدأ وخبر، النسبة التامة ناتجة ممن؟ النسبة التامة ناتجة من الهيئة التركيبية من المبتدأ والخبر. وأما النسبة الظرفية فهي لا تكفي لتمامية الجملة. النسبة الظرفية لا تكفي لتمامية الجملة. وعليه فالحروف بصورة عامة تدل على نسبة ناقصة، تدل على نسبة ناقصة. والهيئات فيها ما تدل على نسبة تامة وفيها ما تدل على نسبة ناقصة. الهيئات عموما سواء الهيئة في الكلمات المركبة أو الهيئات التركيبية بين كلمتين، الهيئات عموما بصورة عامة تدل على معاني حرفية، تدل على معاني حرفية، سواء الهيئات في الكلمات المركبة أو الهيئات التركيبية يعني بين كلمتين أو أكثر. الهيئات بصورة عامة تدل على معاني حرفية، ولكنها على قسمين، تارة تدل على نسب ناقصة وأخرى تدل على نسب. ويشير سيد الشهيد رضوان الله عليه تكرارا لما مضى في الحلقة الماضية أنه في علم الأصول نصطلح على كل معنى ربطي، نصطلح عليه باصطلاح المعنى الحرفي، ونصطلح على كل معنى غير ربطي، معنى مستقل غير قائم بطرفين، معنى مستقل نصطلح عليه باصطلاح المعنى الاسمي. وهناك فوارق مميزات بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، من اهمها أنه من أهم الفوارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أنه بما أن المعنى الحرفي نسبة بين طرفين، إذن لا يمكن تصورها وحدها، بل هي بحاجة إلى طرفين. بينما المعنى الاسمي ليس نسبة بين طرفين، بل هي مفهوم ذهني واحد مستقل، ولهذا يمكن تصوره، يمكن تصور المعنى الاسمي وحده بدون طرفين. هذا هو الفرق الرئيسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، ناتج من انه المعنى الحرفي نسبة، اذن فهي تحتاج الى طرفين، اذن لا يمكن تصورها وحدها، لابد وان تتصور مع طرفيها لانها نسبة بين طرفين. اذا ماكو طرفين نسبة ما راح تتكون حتى نتصورها. إذن فالنسبة لا يمكن تصورها إلا مع طرفيها. إذن ولهذا المعنى الحرفي لا يمكن تصوره وحده، بل المعنى الحرفي بحاجة إلى طرفين حتى يمكن تصوره، بينما المعنى الاسمي لا يمكن تصوره وحده. هذا هو أهم الفوارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. بعد ذلك يشير إلى ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه للفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. هل مقدار خلنا نطبق على العبارة؟ تصنيف اللغة، تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية، ثلاث أقسام، كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية. هذه الهيئة التركيبية تتقوم، وهيئة تركيبية تقوم لو تتقوم. شنو طبعة أولى ما عندكم؟ ماكو أحد عنده طبعة أولى؟ طبعة أولى عندك؟ الطبعة الأولى تقوم، هاي هنا هم تقوم. زين، احتملت أنه بالأصل تتقوم، هنا صاير خطأ. بلي تقوم، تقوم هذه تقوم، أظن ألطف من تقوم. وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة أو تقوم بأكثر من كلمة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص بوضع واحد، يعني ليس لهيئتها معنى ولمادتها معنى، بل بما فيها من هيئة ومادة رأسا لها معنى واحد، هذه تصير كلمة بسيطة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى، من قبيل أسماء الأجناس وأسماء الأعلام والحروف، هذه كلها أسماء بسيطة، كلمات بسيطة. من قبيل أسماء الأجناس وأسماء الأعلام والحروف. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر، هيئتها تدل على معنى ومادتها تدل على معنى، التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر، من قبيل الفعل والأسماء المشتقة أيضا كلمات مركبة. والهيئة التركيبية هي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص، من قبيل الهيئة بين المبتدأ والخبر، الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر، أو الهيئة التركيبية بين المضاف والمضاف إليه أو الصفة والموصوف. والهيئات والهيئات يقصد الهيئات سواء ما كان منها هيئة في كلمة مركبة، هيئة الكلمة المركبة، أو الهيئات في الهيئات التركيبية بين كلمتين، الهيئات بصورة عامة. والحروف ما يسمى بالحروف في علم النحو عموما لا تستقل معانيها بنفسها، لأنها من سنخ النسب والارتباطات، معانيها من نوعية سنخ، يعني النوعية يعني نوع يعني ماهية، من ماهية النسب والارتباطات. ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، نسبة انتهائية مثلا، نسبة بين المنتهى والمنتهى إليه. واجب لهيئتها مادة، لأن واجب كلمة مركبة، لهيئة واجب أكو معنى ولمادتها أكو معنى، معنى واجب المعنى الذي نفهمه من مادة واجبون معنى اسمي مستقل ومعنى الوجوب، أما المعنى الذي نفهمه من هيئة واجبون وهي النسبة بين الوجوب وبين الضمير الراجع إلى السير، هذه متقوم بطرفي بعد، متقوم بمعنى الوجوب ومعنى ذلك الضمير. إذا أنت إذا ما تتصور معنى الوجوب ومعنى ذلك الضمير ما تقدر تتصور معنى الهيئة، معنى تلك النسبة القائمة بينهما، إذا مو مستقل، لأن معنى الهيئة هي النسبة القائمة بين الوجوب وبين معنى ذلك الضمير، تلك النسبة أنت ما تقدر تتصورها وحدها بدون هذين الطرفين، فإنما أنت تفهم معنى واجب لكونك قد تصورت طرفي هذه النسبة، ولهذا تفهم معنى هذه النسبة. ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث إن السير ينتهي بمكة، إذن فصارت نسبة بينهما. وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، وهي كون المكة وصفا، كون المكرمة وصفا لمكة، هاي الهيئة التركيبية بين الصفة والموصوف. وتدل هيئة جملة السير واجبون المبتدأ والخبر على نسبة خاصة بين السير وواجبون، وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير. والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة، النسبة التي تدل عليها الحروف مثل إلى، مثل من، على، عن، هل هالحروف كلها تدل على نسب ناقصة، حتى في مثال السير، بل في مثال العصفور في القفص، حتى ذاك نسبة ناقصة كما شرحنا ونسبة تامة. إذن فالحروف دائما تدل على نسب ناقصة، ولهذا تسمى بالنسب الناقصة. وأما الهيئات
فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة مثل الهيئة بين المبتدأ والخبر، وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية. هيئة الجملة الإنشائية أيضا تامة رغم كونها ليست إخبارا لكنها جملة تامة، نسبة تامة. من قبيل زيد عالم هاي جملة خبرية، والصم جملة إنشائية. ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة، إذن نسميها معاني حرفية. يصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواء كانت هذه النسبة مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة. وبالمعنى الاسمي، يعني يصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الاسمي عما سوى ذلك، يعني من المعاني غير الربطية غير النسبية، وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات. ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور، منها أو لعله أهمها أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها، إذن فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة. المعنى الحرفي هكذا دائما يحتاج إلى طرفين، بدون طرفين لا يمكن أن نتصوره. وأما المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة باعتبار أنه ليس نسبة حتى يحتاج إلى طرفين. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى إخطارية والثانية إيجادية. المحقق النائيني رحمه الله فرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن المعاني الحرفية إيجادية والمعاني الإسمية إخطارية. إيش يقصد بالإيجادية والإخطارية؟ أن الحروف بلي معانيها إيجادية والأسماء معانيها إخطارية. شنو معنى الإيجادية والإخطارية؟ مقرر بحث المحقق النائيني، موضحين مقصود المحقق النائيني بشكل، لكن هذا الشكل الذي قد وضحه مقرر بحث النائيني من البعيد أن يكون هو مقصود المحقق النائيني في الواقع. دائما إذا يطلع خطأ في ذن الكتب التقريرية الخطأ ينتسب إلى المقرر المسكين، والصحيح ينتسب إلى الأستاذ إلى صاحب الدرس الحقيقي. على كل حال المقررين هنا المحقق النائيني رضوان الله عليه لدرسي مقررين، أكو نفرين مقررين درسي، أكو كتاب فوائد الأصول للمحقق الكاظمي رضوان الله عليه مقرر بحث النائيني، وأكو أجود التقريرات للسيد الخوئي رحمة الله عليه، هذان مقرران لبحث المحقق النائيني رضوان الله عليه. كلاهما فسر كلام أستاذهم بتفسير غريب، فسر معنى مقصود المحقق النائيني بالإخطارية والإيجادية في هذا البحث في الفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، فسر بمعنى غريب، وهو أنهم ذكروا أنه يقصد بالمعنى الإخطاري. خب هذا المعنى الإخطاري مو غريب، واضح المعنى الإخطاري أنه اللفظ عندما يصدر من المتكلم يخطر المعنى في ذهن السامع، فهذا واضح بالنسبة إلى معاني الإسمية.
أنه عندما يصدر الاسم اللفظ لفظ الاسم المعنى يخطر في ذهن السامع. هذه معاني إخطارية بهذا المعنى. إخطار يعني يخطر في ذهن السامع. هذا إخطاري. إيجادية إيش فسروها؟ أن المعاني الحرفية إيجادية. قالوا بأن المقصود بأن المعاني الإسمية إيجادية يعني أنه المعاني الحرفية إيجادية. قالوا بأن المعاني الحرفية إيجادية بمعنى أن الحرف ليس دوره في الكلام دوره إخطار المعنى في ذهن السامع. لا يخطر معنى في ذهن السامع أبدا، وإنما يوجد ربطا بين لفظين آخرين. الحرف يوجد الربط بين لفظين آخرين بدون أن يكون له داخل في المعنى الذي ينتقش إلى ذهن السامع، في المعنى الذي يخطر بذهن السامع. يعني لا يخطر شيئا إلى ذهن السامع أبدا، وإنما يربط بينك كأنه فد بل رتوشات لفظية شكلية تجميل لللفظ للكلام، أن يربط بين كلمتين أخريتين في مقام اللفظ فقط، لا في مقام المعنى، لا في المعنى، ما يأثر في المعنى الذي يخطر في ذهن السامع، وإنما فقط في عالم اللفظ يربط بين كلمتين، فقط في عالم اللفظ يربط بين كلمتين. فهذا التفسير غريب، أن يقصد بأن الحروف أصلا ما تؤدي دور معنوي يخطر إلى ذهن السامع. هذا غريب، لأننا نجد بالوجدان أنه كما أن الاسم يخطر معنا في ذهن السامع، الحرف أيضا يخطر معنا في ذهن السامع. غاية الأمر أن الاسم يخطر معنا مستقلا في ذهن السامع، بينما الحرف يخطر معنا ربطيا، معنا نسبيا إلى ذهن السامع. فكلاهما إخطاريان، ما يصير يعني كما أن الاسم يخطر معنا، الحرف أيضا يخطر معنا في ذهن السامع. فهذا المعنى من الإيجادية والإخطارية، التفريق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بهذا الفرق الذي ذكروه مقرر بحث المحقق النائيني غير صحيح. نعم هناك تفسير آخر للإيجادية والإخطارية سيأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة. سيد الشهيد في الحلقة الثالثة يصور لنا فد معنى لطيف لإيجادية المعاني الحرفية، لا بمعنى أنه إيجادي في عالم اللفظ فقط، لا، نفس المعنى إيجادي رغم أنه إخطار إلى ذهن السامع، لكن هذا الإخطار نوع إخطار إيجادي يوضحه في الحلقة الثالثة إن شاء الله. لحظة العبارة، خلنا نسرع، بداية الدرس صار تأخير، هل لي شو اسمه، خلنا نطبق على عبارة سريعة. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى يعني المعاني الإسمية إخطارية، والثانية يعني المعاني الحرفية إيجادية. والمستفاد من ظاهر كلمات مقرر بحثه هذا هم قاعد يقول ظاهر كلمات مقرر، لعله حتى المقرر ما يقصد هذا المعنى، لأن ظاهر كلامه هذا من والمستفاد من ظاهر كلمات مقرر بحثه أن مراده بكون المعنى الإسمي إخطاريا أن الإسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في مرتبة سابقة على الكلام. أكو فد معنى في ذهن المتكلم مسبقا، فهذا اللفظ من يصر من عنده ينتقل تصوره إلى ذهن السامع، فهذا يصير إخطار. بلي، وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى الموجود في ذهن المتكلم، يعبر عنه فيعني يلقيه إلى ذهن السامع فيصير إخطار. ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف أداة للرابط بين مفردات الكلام، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام لا في مرحلة المعنى، في نفس المرحلة الكلام بين مفرداته، بين مفردات الكلام يعني بين لفظ ولفظ، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة، يعني ما يعبر عن فد معنى موجود في ذهن المتكلم يريد ينتقل إلى ذهن السامع، لا، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، يعني معناه مجرد رابط لفظي، فبالتكلم يوجد هذا المعنى في عالم اللفظ. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، لأن معناه ليس إلا الرابط الكلامي الذي يحصل به. وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. سيدي الشهيد يقول: وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان، لأن الحرف وإن كان يوجد الرابط في مرحلة الكلام، ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى، يدل على معنى، يدل أكفد معنى في ذهن السامع، وهو معنى تلك النسبة، معنى ذلك تلك النسبة والرابط موجود في ذهن المتكلم، فيدل على أن الحرف وإن كان يوجد الرابط في مرحلة الكلام، ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى، أي على الجانب النسبي والرابطي في الصورة الذهنية، لأن تلك الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المتكلم مسبقا يوجد فيه نسبة، يوجد فيه نسبة، فالحرف يدل على تلك النسبة الموجودة مسبقا في ذهن المتكلم. ونسبته إلى الرابط، يعني نسبة الحرف إلى الرابط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية، يعني على حد نسبة الاسم إلى المعاني الاسمية، يعني أن الدور الذي يقوم به الحرف بالنسبة إلى معناه هو كالدور الذي يقوم به الاسم بالنسبة إلى معناه هو. الحرف يخطر معنى نسبيا والاسم يخطر معنى مستقلا، فمن هالناحية أحدهما كالآخر تماما. ونسبته إلى الرابط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة، فلا تصح التفرقة بين المعاني الاسمية والحرفية بالإخطارية والإيجادية بهذا النحو، بهذا المعنى من الإخطارية والإيجادية. نعم، هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز به عن المعاني الاسمية، تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.